فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إلى ابن بطة، وقلنا بأنه يتكلم الآن على السنة وكيفية وفضل السنة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مراد الله جل وعلا في كتابه إلا بالسنة، ولا يستطيع أن يحقق الأوامر التي جاءت أو النواهي التي زجرت من كتاب الله جل وعلا إلا بالسنة. يقول ليبين، احنا قلنا قبل ذلك السنة والقرآن سنوان يتلازمان لا ينفكان، والقرآن أحوج ما يكون إلى السنة لا العكس. يقول إنما أمرني الله بالسعي والذكر لا ستجب علي الصلاة، وإنما أذكر الله بلساني وأنصرف، أو قال لك إن الصلاة يوم الجمعة 4 ركعات كسائر الأيام مثل صلاة الظهر، نعم من غير الخطبة، وإلا فأوجدني للخطبة وصلاة 2 ركعتين وجفهما بالقراءة في كتاب الله موضعا. نعم، عليكم السلام وبركاته. أو قال لك إن الله أمرني بالزكاة وإنما تجب على من لا معه 1000 دينار. يعني يأتي باختراعات في هذا الباب على المطلقات في القرآن، فأنت لا يمكن أن تبين له تقييدات الصلاة أو النسك الحج أو الزكاة على مسألة الحولية ومسألة بلوغ النصاب، كل ذلك لن تعرفه إلا من السنة. الصوم أيضا ما يبطله وما لا يبطله، فهذا أيضا لا تجده إلا في السنة، لابد أن تفهم هذا. وأيضا هو بيقول يعني فأنا لا أمنع ابنا أن يرث أباه إن كان الابن قاتلا أو كافرا أو عبدا، هذا وهو ممنوع بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بأبي هو وأمي، قال لا يرث القاتل، وأيضا لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وذلك الرجل يرث زوجته اليهودية النصرانية والأمة، فإن الله عز وجل سماها زوجة، قال لكم في نصف ما ترك أزواجكم. هو عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا توارث بين أهل ملتين. وماذا كنت قائلا لرجل قال لك إن الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء في كتاب الله، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فما الذي يمنعني أن أجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها؟ لن تجد جوابا إلا في السنة، لن تجد جوابا صحيحا إلا في السنة. نعم، وفي قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فما حكم هنا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة؟ فما حرم في كتابي غيرها بلبن، يعني ما حرم غيرها بلبن. ماذا تصنع في باقي المحرمات بالرضاع؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأيضا الكلام على مسألة تأثير لبن الفحل، بأنه حتى لو طلق فأنه وأرضعت أحدا من جماعه ساب اللبن في سديها فإنها تكون بنتا له. نعم، وإذا حضر، وقول الله جل وعلا إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هل تعلم أن الوصية لا تكون للوارث؟ وهذه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب ابن حزم يقول على هذه الآية والسارق والسارق والسارقة، قال أي سارقة يقام بها الحد؟ أي سارق؟ ولو سرق دينارا أو درهما يقطع به. نعم، والقطع أيضا يكون في كل اليد أو إلى المرفق أو إلى الكوع أو إلى المنكب، كل ذلك وارد. فجاءت الشريعة من السنة لبيان ذلك المجمل. السارق والسارقة قال لا قطع إلا في ربع دينار، وأيضا فقطع أيديهما كان من الكوع من الرسخ، ما بين ذلك إلا السنة، فالظاهر أن الإمام أراد أن يبين له بالأمثلة الواقعية أيها المتألي على الله جل في علاه، وأنت يعني بجهلك المركب ترد السنة، أنت ترد القرآن أصالة، لأن السنة لا يمكن أن تكون إلا بالقرآن، والقرآن لا يكون إلا بالسنة، ولكن السنة مفسرة مبينة موضحة مقيدة مخصصة للقرآن، فلا بد أن تفهم هذا فهما دقيقا في هذا الباب. وأراد ابن بطة أن يبين لك أهمية السنة في هذا، وأنها الأصل، أن السنة هي الموضحة للقرآن، ومن قال لا سنة فقد كفر. ولذلك قال بعض السلف، قال من قال لك هات الكتاب، هات القرآن يعني، ودعنا من السنة، فاعلم أنه ضال مضل، فاعلم أنه ضال مضل. فإن قلت ما السنة التي هذا موضوعها، قيل لك هو ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقال وفعل. السنة حقا هي كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، كليات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكليات حتى ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء من العادات أو من العبادات، فهذه كلها قد تكون سنة لعموم قول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر المصنف حديث عظيم جدا، وهذا الحديث من أهم الأحاديث التي ترد على هؤلاء القرآنيين، هؤلاء البطالة كما يقولون البطالين، هؤلاء الذين يعاندون الله ورسله، والذين يكفرون بالله ورسله، يكفرون بالله ورسله، وهؤلاء الذين يقولون لا سنة. عندنا كتاب ربنا تنبأ به من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عوارهم وكشف عوارهم، حين قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم تصوير بليغ على ما يحدث في آخر الزمان، قال لا ألفين أحدكم، وهنا هذا إخبار فيه إنكار، هذا إخبار فيه إنكار، وفيه أيضا بيان خسة من يكون على هذه الشاكلة، وأنه يتشبع بالدنيا أو يتشبع بما لم يعطى، وأنه يمتلئ بالدنيا، فيه الثمانة وفيه البدانة وفيه قلة العقل وفيه الغباء، وأيضا فيه الكبر والعنجهية كما يقولون. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي، أو تشبع بالدنيا واتبع هواه، وكان من الذين يتكبرون ويتجبرون على رسل الله. قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وجدنا، فكأنه يقول ليس علينا إلا اتباع كتاب الله جل وعلا لا سنة. طب إذا كنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنت بأنه أتى بالكتاب، إذا وجب عليك أن تعلم أن السنة التي أتى بها هي منه، هو أنت تؤمن به رسول، هذه تمام رسالته السنة. وأيضا في كتاب الله جل وعلا هناك أوامر ونواهي، وترك كثير من الأحكام التي جاءت بها السنة مستقلة فيها الأوامر والنواهي. ولذلك الحديث لابد أن نقول للحديث بقية مهمة جدا، وهي أن النبي قال ألا ما حرم رسول ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما نهى رسول الله كما نهى الله جل وعلا. في الرواية الأخرى قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فإذا وجدت العبد كما قلنا يقول لك هات كتاب الله، فاعلم أنه من أضل الناس، وأراد ضلالك وما أراد هدايتك وما أراد النصح لهذه الأمة، وأنه حقا سيكفر بكتاب الله قريبا إن قال بذلك، لأنه سيجد نفسه في بعض الأحكام التي لا يعرف عنها سبيلا ولا يدري لها بالا ولا يعرف كيف يتقرب إلى الله تعالى بتنفيذ هذه الأوامر التي في الكتاب إلا من ناحية السنة. هو ما عرف كيف يصلي إلا من السنة، فهو كذبوا حتى فعله يدل على كذبه. لا في أن أحدكم متكئا على أريكتي، فيها تقديم الدنيا على الآخرة، وفي أن في آخر الزمان يفتتن المرء بالهوى وبكل زينة وبهرج الدنيا فيقدمها على الآخرة. فلما تشبع بالدنيا وملأت قلبه ركن إليها، ومن يركن إلى الدنيا لابد أن يضر بالآخرة، وبالإضرار بالآخرة أنه يطرح كل ما يصل به إلى الآخرة كالسنة التي تصل به إلى ربه جل في علاه على بر الأمان، فهو يطرحها لأنه تشبع بهذه الدنيا، فإنه تشبع بهذه الدنيا، ومن تشبع بالدنيا خسر الآخرة. نعوذ بالله من الخسران، ونعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله جل في علاه. هو ربنا الرحمن، اللهم ثبتنا على الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يأتي الأمر من أمري، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتجاهل بل يعاند. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتمسك بالسنة ولا يحيد عنها قيد أمله. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. فلذلك قال يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. وفي قول مما أمرت به أو نهيت عنه هو الحق أن بعض الأصوليين يحتجون بهذه الكلمات على أن النبي مشرع، والصحيح أن النبي ليس مشرعا، النبي غاية أمري أنه ناقل للشرع، النبي ناقل للشرع ولكن له الاجتهاد، فإذا أقره الشرع كان الاجتهاد موافقا للوحي، وإن لم يقره الشرع كان الشرع فيما يأتي بعده في التصحيح. فلذلك نحن نقول النبي ناقل للشرع، والأدلة كثيرة على ذلك، قول الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال يأتي الأمر من أمري، وهو الحق أنه ناقل عن الشرع، لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله تعالى وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى يتولى الإجابة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى. قال فما وجدنا من كتاب الله اتبعنا. وإن كان متبعا لكتاب الله حقا صادقا وهو كاذب فيما يقول لعمل بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله تعالى وأن تطيعوه تهتدوا، وقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فهو كذاب في أصل كلامه، فإنه أصلا لا يعمل بكتاب الله جل في علاه، لو كان يعمل بكتاب الله جل في علاه ما قال هذا. لذلك قال ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنه يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل الحمار الأهلي، فأعطى الحمار الأهلي، من أين يرد تحريمه؟ أيضا تحريم كل ذي ناب من السباع، من أين يجد تحريمه؟ وكل ذي مخلب من الطير، من أين يجد تحريمه؟ من أين يجد؟ أين يجد؟ لو وقف على ذلك لأكل كل ذي ناب من السباع، لأكل الحمر الأهلية، لأكل كل المخلب من الطير، وهذا كله محرم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وإني قد جئت القرآن ومثله معه، فجعل المثلية بين السنة والقرآن، وكانت الرتبة تختلف. نعم، ومثله معه، ألا يوشك شبعان على أريكتي يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل أو لا يحمل الحمار، ألا لا يحل الحمار الأهلي. ففيها دلالة واضحة على أن السنة مع القرآن لها أحكام مستقلة. إذن السنة ليست موضحة للقرآن فقط، أو ما هي يعني موضحة للقرآن أو هي موافقة للقرآن، بل السنة مع ما تفعل مع القرآن فإنها تأتي بأحكام مستقلة، ولذلك أنت ترى بأنه تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيب، تحريم الحمر الأهلية، تحريم نكاح المتعة، كل ذلك تراه من السنة ليس من القرآن، ما جاء بالتفصيل في هذا الباب. لذلك هو أتى بهذا الحديث، قال أتيت الكتاب وما يعدله ويوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله أو هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، أنه ليس كذلك، يعني أنه قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ينفع هذا الكتاب. نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. السنة حاكمة على القرآن، لا القرآن حاكم على السنة. جواز نسخ القرآن بالسنة، وإن كنت لا أقول بذلك أصوليا، لكن دليله وش دليله؟ طيب وش دليله أن جواز نسخ القرآن بالسنة؟ وش دليله مما طبعا مما درسنا الآن؟ وش دليله؟ ممتاز يا مجدى. ومثله معه، وهنا المثلية تدل على جواز نسخ كتاب بالسنة. علامات آخر الزمان اتباع الهوى، علامات آخر الزمان اتباع الهوى.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.